إزالته. وقلت للسادم: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله عز وجل.
كن عشة تحوي مضامين الهدى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن ابراهيم الفليج الداعية الإسلامي. صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك.
حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم
وفيكم. شيخ الكريم، استكمالا لما كان في الحلقة السابقة، التوحيد بينتم تعريفه وأهميته وأقسامه، لو جئنا إلى فضله وآثاره.
التوحيد فضله عظيم، والتوحيد فضله على العبد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية أطلق الله عز وجل التوحيد الأمن، فهي شاملة لأمن الدنيا ولأمن الآخرة. ويكفي في ذلك فضلا أن الله سبحانه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء.
الله.
وكما جاء في الصحيح أنه سمع قال: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، من قال الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، ومن قال أيضا حبيب بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقامه، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، وأن عيسى عبد الله ورسوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل.
وفي معنى قالها مخلصا من قلبه،
أي أنه لا يكون في قلبه شائع من شائبة من شوائب الشرك، وإنما يكون قالها صادقا مخلصا لله عز وجل. وحديث البطاقة الذي هو حديث مشهور، حديث عبد الله بن العاص الذي رواه النسائي وغيره بإسناد جيد، في قصة الرجل الذي يأتي يوم القيامة بسيئات سجلات مد البصر، ويأتي ببطاقة واحدة حتى يظن أنه قد هلك، فيقول: لا تظلم، إن لك عندنا حسنة. فيقول: يا ربي، وما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله قالها صادقا من قلبه، فتوضع هذه البطاقة في كفة ميزان الحسنات، وكفة السيئات قد ملئت بالسجلات التي مد البصر، ثم تطيش هذه البطاقة بتلك السجلات لما ثقل فيها من توحيد الله عز وجل. الله. وهذا فضل عظيم لأهل التوحيد. وحيث أنس بن مالك الذي عند التلميذ وأصله في مسلم بن ذر، أنس قال: يا ابن آدم، لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا شبه شيئا إلا أتيت بقرابها مغفرة، إلا غفرت لك وما أبالي.
الله.
فهذا بشار عظيم لأهل التوحيد. وفضائل التوحيد كثيرة جدا جدا من نصوص الكتاب والسنة. فمن حقق التوحيد وعبد الله وحده سبحانه وتعالى حصله الأمن التام في الدنيا، وحصله الأمن التام في الآخرة.
نعم.
وإذا اعتراه شيء من مصائب الدنيا ومنغصاتها، فإن الموحدة تنقلب تلك المحن وتلك الشدائد إلى أجور عند الله عز وجل يثاب عليها. وفضائل التوحيد على العبد كثيرة جدا، يلمسها العبد في حياته الدنيا، وسيجدها بإذن الله عز وجل في حياته الأخروية.
نعم، هذا شيخنا فضله وهذه ثمرته، فما آثاره على الفرد وعلى المجتمع؟
أول آثار التوحيد على العبد، أولها أنه يتحرر من عبودية غير الله عز وجل. فأنت ترى العالم يعج بالشركيات والكفريات بالله عز وجل، فتجد هناك من يعبد حجرا، وهناك من يعبد شجرا، وهناك من يعبد ما هو أدنى من ذلك كالحشرات والجراذ وما شابه ذلك، بل منهم من بالغ حتى عبد الفروج أكرمك الله عز وجل. فالموحد من ثمراته أولا أنه يتجرد من عبودية غير الله عز وجل، وهذه ثمرة عظيمة، أن يتحرر ويتحرر تحررا كاملا أن يعبد إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى.
جلد.
الثمرة الثانية أيضا أن الموحد الذي حقق التوحيد يجد راحة وطمأنينة وأنسا وانشراحا في قلبه بسبب توحيد الله عز وجل. وذلك ترى الذي خلق قلبه من توحيد الله وأشرك بالله عز وجل يتقلب في قلق وفي هم وفي حيرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا شك أن أعظم الذكر لله عز وجل هو أن نحقق توحيده سبحانه وتعالى. وإذا تسمع وترى من كثرة الانتحارات وكثرة من يقتل نفسه بسبب هذا الفراغ، فإن القلوب فيها فاقة لا يملأها إلا حب الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد. أيضا من ثمرات التوحيد على العبد أنه يكون فيه توكلا وعزة وراحة. فغير غير الموحد تجد دائما خائف، دائما متوجس. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بغير الله عز وجل. أما الذي حقق التوحيد وعرف وعلم أن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، تجد فيه الراحة والتوكل، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك تجد المتوكل يتقلب في راحة، الموحد يتقلب في راحة، لأنه يعلم ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أيضا الموحد من ثمرات تعود على أنه يكون مليء بالرضا، لأنه رضي بالله ربا، ورضاه بربه سبحانه وتعالى يعلم أن ما أصاب من الله عز وجل وأن ما ابتلاه الله به فهو خير له، كما جاء في الصحيح:
ولما رضي بالله ربا أرضاه الله،
أرضاه الله عز وجل، كما جاء في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصاب ضرا صبر فكان خيرا له، فهو في خير دائم. أيضا من ثمرات التوحيد الاعتزاز، لأن غير الموحد في ذل وفي هوان، فإذا قاسم تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، لأنه ذي، ولك تجد من يتعلق بغير الله يذل بشر مثله، بل رأيت من يسجد لرجل ويتذلل له. أما الموحد فمن أعظم ثمراته أنه عزيز بالله، فيه العزة وفيه القوة وفيه الرفعة، لأنه يعبد من يستحق العبادة وهو الملك القدوس سبحانه وتعالى. هذا ثمرة من ثمرات التوحيد. هناك ثمرة أخرى أيضا على المجتمع، أن المجتمع يعيش في أمن واستقرار وتكافل ومحبة ومودة، لأن كل هذا يدعو له أي شيء هو تحقيق توحيد الله. فمن رجى الله عامل ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، فيعامل الخلق بما يرجي الله، بما يرضي الله، ويعامل الخلق بما يخاف، يخاف أن يظلم أحد أو يبطش بأحد، ليس لأجل خوفه من الناس، وإنما لأجل خوفه من الله، كما قال في الأثر: خف الله في الناس ولا أخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله. فهذه الآثار تعيشها الأمة إذا حققت التوحيد، مع ما فيه من نزول الخيرات والبركات على أهل التوحيد، والقوة والمكنة والتمكين، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وضعف الأمة وهوان وذل بسبب شيء أنه أعرف عن توحيد الله عز وجل،
عز وجل. وهذه ثمراته وهذا فضله. صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الفليج، أشكرك شكرا جزيلا.
بارك الله فيك، حفظك الله،
الله يبارك فيك، ونشكرك، الله يبارك.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
حياة القرآن. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياة، فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء، أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته، والانكسار لعزته، والخضوع لكبريائه، وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة، والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه، والافتقار إليه، والاستعانة به، والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه.
أحكام الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا الشيخ ناصر، وأهلا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. سأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.
آمين يا رب. شيخنا، لا شك أن الصيام ورمضان زمن فاضل، وفي الزمان الفاضل والأماكن الفاضلة تضاعف المثوبات والأجور، فلو جئنا إلى شيء من هذه المستحبات والسنن التي ينبغي على المسلم والمسلمة الحرص عليها.
الحمد لله رب العالمين الذي شرع الصيام والقيام، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ويبلغنا رمضان كاملا غير منقوص. وهذه المسألة الشيخ ناصر هي تتصل بالحقيقة جملة من الأعمال الفاضلة، منها ما يختص برمضان، ومنها ما يتصل به وبغيره من الشهور على سائر الأعوام. فأما ما يختص برمضان فمن جملة تلك المستحبات والفضائل ما يتصل بتأخير السحور وتعجيل الفطور، وقد جاءت في ذلك عدد من الأحاديث النبوية، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأيضا حثه على السحور في مثل قوله: تسحروا فإن في السحور بركة، وقد كان بين سحوره وصلاته قدر 50 آية، فكان عليه الصلاة والسلام يتسحر وكان يؤخر السحور. ونحن نجد الحقيقة كثير من الناس في هذه الأزمان يفرطون في مثل تلك السنة، وإن لم يفرطوا بالسنة الأخرى وهي تعجيل الفطور. وأيضا من السنن والمستحبات في حق الصائم أن يحافظ على صومه من كل ما يدنسه أو يكدره من الأقوال والأفعال المحرمة أو المكروهة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث أيضا: الصوم جنة، وهو تربية للمسلم على الالتزام بالأخلاق الفاضلة، فحسن الخلق من أثقل ما يكون يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه، لأن الصوم مظنة لهذا، مظنة لضعف النفس وتعكرها، فينبغي للمرء أن يجاهد نفسه في هذا، وتكون السنة عندئذ بمثل هذا. من الحقيقة ما يستحب للصائم فعله في حال صيامه أن يشغل وقته ما أمكنه بطاعة الله جل وعلا وذكره وقراءة القرآن.
نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان، ورمضان شهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نعم. هنا ترد شيخي مسألة في قضية قراءة القرآن، أيهما أفضل في الانشغال به في نهار رمضان، الحفظ أم التلاوة؟
أحسنت. نحن نفترض أنه لا تعارض بين هذا وذاك، فالحفظ هو في الحقيقة نوع من التلاوة مع تكرار، ويقال للمرء القصد الأهم هو التدبر، لأن الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا ينبغي للقارئ أن ينشغل بالحفظ فقط دون أن يتدبر، أو هكذا حتى بالتلاوة، ولذلك الشأن هو في تدبره، وأن يأتي أيضا على القرآن من أوله إلى آخره في مثل هذا الشهر العظيم المبارك. لأن بعض الناس ربما بالغ في كثرة الختمات على حساب التدبر، وبعضهم ربما بالغ أيضا في برنامج الحفظ على حساب يعني الوقوف مع آيات
نعم.
كتاب الله أوله وآخره.
نعم، يقول أنه لي في سلف في ذلك، كان نعم. السلف يحرصون على كثرة الختمات.
نعم، وقد جاء في ذلك عدة الحقيقة يعني حديث في الختم، ولربما كان رمضان مستثنا من سائر الأيام، ولذلك ذهب بعض السلف نعم باعتبار الزمن إلى أنه ليس مخصوصا بالثلاث أو ما جاء في الختم في كل سبع، فكانوا يختمون في كل يوم أو يومين، وبعضهم ربما ختم في اليوم مرتين كما يروى عن الشافعي. وعلى كل حال، فالقصد من هذا أن من وسع وقته لكثرة القراءة فليكن هذا قدر استطاعته مع لينتفع من كتاب ربه وليحقق المقصود من تنزيله.
هنا كذلك مسألة أيهما أولى في نهار رمضان أو في رمضان عموما، العلم، طلب العلم أو قراءة القرآن باختصار؟
الحقيقة أنه هذه المسائل التي ترد يعني هي تقوم على أيضا ما هو الأصلح في حق المرء وفي حق الأمة، ولذلك يمكن أن يقال أن العالم الذي تنتظر منه الأمة تعليم العلم وبيان الأحكام ومثل طالب العلم، إنه قد يكون بذله للعلم في رمضان والناس محتاجة متشوفة مقبلة يكون فاضلا عظيما،
فيختلف باختلاف الحال،
فيختلف باختلاف الحال، لكن يقال إن الأصل إن رمضان هو شهر للقرآن قراءة وتعلما وتعليما، وهذا من العلم بل هو من أجله. فلو أن الناس في رمضان انصرفوا إلى كتاب الله تعلما وتعليما وهكذا يعني طلاب العلم ونحو ذلك، لحصل بهذا أيضا خير كثير وجمع بين مثل هذا وذلك.
نعم. ذكرتم كذلك شيخي في المسألة الأولى هي قضية تعجيل الفطر وتأخير السحور.
نعم.
عند الأذان يعني يكون واحد في حي المسجد الأقرب إليه لم يؤذن،
نعم،
فأيهم واللي بعيد أو في المنطقة نفسها يعرف أنه قد أذن، هنا هل من السنة التعجيل مع أي مؤذن كان بما أنه في منطقته ودائرته؟
المغرب
أو حتى بالنسبة للفجر.
أي متى أذن المغرب من مؤذن يعني على الوقت موثوق فإنه عندئذ يشرع له الفطر،
فيكون حتى لو لم يكن المسجد الحي،
حتى لو لم يكن
الحي الثاني،
حتى لو لم يكن مسجد الحي، نعم، مدام سمع الأذان، ولا سيما نحن في يعني مثل هذا البلد نسمع أكثر من أذان،
صح،
فإذا سمع أكثر من أذان أو أذانا ولو لم يسمع المؤذن المجاور له فإنه يجوز له أن يفطر، بل يشرع له ذلك ما لم يكن مؤذنه عنده أوثق من غيره، فإنه عندئذ ينتظر حتى يسمع هذا الأذان. القصد أن الرخصة أو الفطر يشرع له حال سماع الأذان المعتبر شرعا.
هل الأمر نفسه بالنسبة للسحور يعني يؤخر إلى آخر من يؤذن من بينهم إذا كان ثقة؟
نعم، إذا سمع أذانا وكان مبكرا، لأن البعض قد يؤذن على سبيل التبكير أو يبكر في هذا، إذن يمكنه أن يتأخر حتى يسمع المؤذن المعتبر، لكن الشيخ المواقيت محددة ومعروفة الآن في يعني التقاويم المعتبرة، ولذلك المؤذن الذي يوافق هذا التقويم المعتبر الذي عليه العمل هو الذي يؤخذ بأذانه في الابتداء والانتهاء، حتى لا يتوسع الناس، لأن بعض الناس يظل يلاحق آخر مؤذن، وبعض المؤذن ربما كان نائما فتأخر دقائق كثيرة فيورث نفسه في حرج.
نعم، رفع الله قدرك.
آمين وإياكم.
حياكم الله. أشكرك شكرا جزيلا.
وأنا كذلك، شكرا لك الشيخ ناصر.
الله يبارك.
كن
ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
إذا ما غامرت في شرف مروم فلا تقنع لما دون النجوم، والعلم من خير ما تبحر فيه. لذلك كان الكتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم لصاحبه علي بن محمد بن حسين العمران، وقد ولد سنة 90 و300 وألف، تتلمذ على كثير من كبار العلماء كابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله، وكذلك الشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد وغيرهم، وحصل على درجة الماجستير في الحديث، وهو الآن المدير العلمي لمشاريع تحقيق كتب العلماء ابن تيمية وابن القيم التي كان يشرف عليها العلامة بكر أبو زيد رحمه الله. أما هذا الكتاب فإنه يبين بوضوح وجلاء صورة صادقة من صور حب العلماء للكتب وشغفهم بها قراءة وإقراء وتحصيلا عبر نماذج فريدة وصور عجيبة ملتقطة من سيرهم وتراجمهم. ولم يألو كاتبه جهدا في النظر في كتب السير والتراجم والطبقات على اختلاف العصور والفنون والمذاهب لاستخراج المادة وسبكها في فصول مترابطة متناغمة ترمي إلى بيان حبهم للعلم وشغفهم به. ويأتي هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تخدم هذا الغرض في هذه الآونة التي انصرف جمهور الناس فيها عن العلم والتعلق بأسباب أخذه، سواء بملهيات يظن أنها علما أو بشبهات وشهوات صارفة عن العلم وما أكثرها. والأمل في هذا الكتاب وأشباهه أن يكبح جماح أولئك المنصرفين ويردهم إلى جادة الطريق، ونأمل بإذن الله أن يحقق هذا الكتاب المراد. وقد قسم مؤلفه الكتاب إلى 7 فصول: الفصل الأول الحث على الازدياد من العلم، والفصل الثاني حرص العلماء على قراءة الكتب وتحصيلها، أما الفصل الثالث قراءة المطولات، الفصل الرابع تكرار قراءة الكتاب مرات كثيرة، الفصل الخامس تدريس الكتاب مرات كثيرة، الفصل السادس نسخ الكتب، أما السابع فهو إيقاظات وتنبيهات.
كنا شة تحوي مضامين الهدى.
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم، أسأل الله جل وعلا أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا، إن ربي على ذلك قدير. في حادثة الإفك التي هزت المجتمع المدني، إن المقذوف في عائشة في حادثة الإفك أمي وأمك، إنها عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، قذفت وابتدأ الناس من المنافقين وبعض المشركين والذي تولى كبرها رأس المنافقين يلوكون أطهر عرض، وبعد مضي الابتلاء واستمراره شهرا دخلت أم أيوب رضي الله عنها على أبي أيوب وقالت له في بيتها: أما سمعت ماذا يقول الناس في عائشة؟ أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: بلى، ولكنهم كذبوا، كذب من قذف أمي وأمك. ثم قال لها كلمة ينبغي على كل مسلم تقي عفيف نقي أن يقولها عندما أن يستمع إلى قذف مسلم غائب غافل محصن. قال: يا أم أيوب، أكنت فاعلة ذلك؟ هم قذفوها بالزنا، أكنت أنت تفعلينه؟ قالت: لا والله، يعني أعوذ بالله. قال: لعائشة خير منك. وفي رواية: ولصفوان بن معطل رضي الله عنه الذي قذف بها خير مني. إن إنزال الإنسان لنفسه منزلة أخيه، هنا العدل كله، هنا السمو كله، هنا الأخلاق كلها، أن يظن بنفسه خيرا. إذا ظن بالمسلمين خيرا. ما أجمل المجتمع المسلم الطاهر الذي تربى بأنوار من القرآن. ولذلك سورة النور التي هي ذكرت لنا أحداث هذه القصة وبراءة الله لأم المؤمنين عائشة عندما برأها من فوق 7 سماوات، إن أنوار سورة النور إذا دخلت في حياة مؤمن أو حياة بيت قلبت البيت من الظلام إلى النور، لابد أن ننزل إخواننا منازلنا. إذا وصلك أي خبر عن أخ من إخوانك، فلان فعل، فلان فعل به، فلان رحل، فلان سلب، فلان سرق، ماذا تقول؟ تقول أنا هل أقوم بذلك؟ أنا هل يتصور أن أفعله؟ ستقول لنفسك لا، فستقول لها بعد ذلك إذن إذا كنت أنا لا يمكن أن أفعله فلن يفعله أخي ولن تفعله أختي. بهذه الأخلاق الجميلة التي أتى بها أبي أيوب لأم أيوب رضي الله عنهما تطهر البيت وتطهر اللسان وتطهر الأذن. ولذلك هناك بعض المسلمين مساكين كل طاعاتهم كل أعمالهم رحلت منهم بسبب قذف لإخوانهم وغيبة لإخوانهم، وهذه الغيبة معاشر الأخيار تسبب رحيل الحسنات، تسبب تلويث المجتمعات، تسبب أن بعضنا يكون إسفنجة لسماع الأخبار السيئة أو أن يكون إذاعة لنقل الأخبار السيئة عن إخوانه. فدعوة في موقفنا موقف الثبات التي ما زلت فيها قدم هذا الصحابي ولا تلك الصحابية، أدعوكم معاشر الأخيار إلى أن نتثبت أولا ثم ننزل المسلمين منازلنا، بذلك تتحقق أخوة الإسلام.
كناشة تحوي مضامين.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية محطة من محطات برنامجكم الكناشة، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ففز بعلم تعيش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أتلافنا كأننا من بينهم والقلب حل، كتابنا في كل يوم خير حياة.